عليه. أفاد اليزني رضوان الله تعالى عليه أنه إن لم يمكن للمصلي على الميت الاستئذان من الولي فليستأذن من الحاكم. هذا الحكم يفتقر إلى دليل، وما قرر في كلمات الفقهاء من أنه مقتضى ذلك بمقتضى ولاية الحاكم غير واضح، غير واضح، لأن ولاية الحاكم لمصلحة المولى عليه لا أنه حق للحاكم في نفسه كحاكم شرعي، سلطان مسؤول عن رعيته، على غرار أن الأب والجد مسؤولان عن الطفل، ولمصلحة الطفل ثبتت الولاية للأب والجد، وكذلك لمصلحة البنت الباكرة هذا ثبتت الولاية للأب أو الجد، وليس ذلك حق للأب والجد من هذه الجهة، بل على هذا الأساس منعت البنت وكذلك الطفل من التصرفات بدون إذن لها ولي. وفي المقام ليس حقا للميت على الحاكم وعلى الولي، حتى يقال إنه لا على الحاكم أن يراعي حقوق الميت باعتبار الميت عاجزون عن مراعاة حقهم. فعلي هذا لا دليل على استئذان من حاكم، ومعلوم شرطية الاستئذان يعني معناه شك في تقييد المطلقات، ونحن نتمسك بالمطلق ما لم يثبت هناك تقييد من قبل الدليل الصريح الواضح. فلا دليل على ثبوت الإذن، ثبوت اعتبار الإذن من الحاكم مع فقدان إذن من الولي. وأما الرواية الثالثة والرابعة من باب 23 قالوا إنه إذا كان إذا حضر السلطان فهو أحق، فهذا أولا هذا ثبوت الحق للحاكم وليس ثبوتا للمولى عليه، وهذا الحق ثابت على تقدير حضور سلطان الجنازة. وما إذا كان سلطان قائد ببراني مالته هذا فعين ذن ثبوت الحق لا دليل عليه. وكذلك وما هذا أولا، وثانيا أن هذه الرواية على تقدير تمامية سندها هذا مقيدة بالرواية الرابعة التي دلت على أن الحق للسلطان على فرض حضوره أيضا متوقف على أن يقدمه الولي، فإذا ليس هناك حق للسلطان على الإطلاق حتى تصل النوبة إلى الاستئذان من الحاكم. فلا دليل على استئذان من الحاكم أصلا. نعم باب الاحتياط واسع، يحتاط الإنسان كل واحد يريد يسلي هذا بالمقبرة يجي يدق الباب المرجع أن يستأذن من عنده، هذا أنه هناك هذا ولي غير موجود، جنازة عشيرة جايبين جنازة، هذا أب والابن ما موجود، كثيرا ما يحدث هذا أب والابن غير موجودين، فلازم يكون السيرة القائمة هنا على خلاف الحكم الشرعي. فالنتيجة الاحتياط طريق النجاة، ليس كلامنا في الاحتياط، كلامنا في الفتوى، إنما ذكر يزي بعنوان الاحتياط استئذان من مرتبة ثانية وثالثة من الورطة، وأما أصل استئذان من الحاكم فأفتى به رضوان الله. هذا على كل حال غير واضح. ثم بعد ذلك أفتى رضوان الله تعالى عليهم أنه على إذن من الحاكم أو من الولي لا يشترط فيه التصريح والنص، بل يكفي أن يكون يفهم ذلك من فحوى الكلام. أصل الإذن تقدم الكلام فيه، والإذن هذا يكفي ظاهر الكلام، هذا صحيح باعتبار حجية ظهور لبناء العقلاء في الأحكام والموضوعات، بل لا ينبغي أن تذكر إلا أن يأتي هناك مانع من أنه حاول ظهور ليس بحجة. بله. وأما فهو فهو فسر فسر في كلام المنسوب إلى سيدنا العظام بدلالة التزامية وتضمنية، هذا تفسير غير واضح، لأن دلالة أولا ننكر نحن وجود دلالة، أنا شخصيا أنكر وجود دلالة تضمنية، لأن دلالة تضمنية كالإلزامية متوقفة على إحراز التلازم البين على بنحو الذي ذكر في محله، فدلالة واحدة وهو اعتباره اللزوم. ثم تفسير الفهوى بالدلالة هذا غير واضح، هذا لم يثبت ذلك في مصطلح كلمة فهوى على ضعف في كلام الفقهاء وكلام منهم كلام يزيد رضوان الله تعالى عليه يفسر بالمعنى اللغوي، فهوى معناه ذهاب، فهوى إلى كذا يعني ذهب إلى كذا، فهوى إلى كلام يعني فهم معنى كم، يعني ذهب فكره إلى المعنى الموجود في كلام هذا المتكلم، هذا معنى فهواه. فإذا كان هذا فلا يفرق، فإذا لا يتقيد بتحقق دلالة على المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية، بل إذا فهم من هذا الكلام الإذن والرضا من الولي هذا المقدار كاف. ثم بعد ذلك هذا أفاد اليسير رضوان الله تعالى عليه أنهم هذا الظهور يكتفى به في الكلام، وأما إذا كان المصلي فهم من ظاهر حال الولي فلا بد أن يكون ذلك بنحو القطع، فإن يطمئن ويقطع ويقطع ويعلم علما يقينا أن الولي راض أو يعذن له أو يأمره أو يكتب منه الصلاة على الميت. علله سيدنا العظام رضوان الله عليه يقول لأن الظواهر إنما هي حجتنا، هذا في الألفاظ، وأما في غير الألفاظ فلا حجية للظواهر. هذا المعنى غير واضح. أول نقضا نأتي بالنقود من فكر جده رسول الله صلى الله عليه وآله ونثبت ظهور هذا حجة هذا في غير الكلام. إذا مثل الآخر ما عدا الطلاق، في الطلاق ورد النص أنه يلقي رداء أو يلقي غطاء على وجه زوجة ككناية أنها حرمت عليه مثلا، ولكن ما عدا هذا المورد هذا إشارة الأخرس ونحو ذلك هذا يؤتنا بها، بل أنها البكر قالوا السكوت يكفي لإثبات الإذن والرضا في العقد فيها. حتى ينصب إلى رسول الله لما هذا طلب من زهراء سلام الله عليها أن يزوجها فسكتت قال الحمد لله سكوتها رضاها، يعني لابد هذا بظاهر الحال هو رسول الله على ما علم اليقين، لكن مطلقا أفضل الفقهاء منهم سيدنا العظم أنه يكفي السكوت من البنت الباكرة، مع أن السكوت قطعا عام من الرضا عام من الرضا، فإذا السكوت ظاهر إذا لأجلها هذا شو يسمونه لأجلهم هذا خجلها ونحو ذلك قد يصب عليها تقول نعم، ولكن لا يصب عليها تقول لا، إذا ترفض تتمكن من ظاهر الحال يستفاد أنها رضيت، لا أن ظاهر كلامها كلام ما تساعد فهي بتل على هذا، بل فعين دينا فكيف يقول سيدنا العظم من إظهار حجية ظاهرة في الألفاظ، هذا غير لازم يحكم ببطلان هذا ما زلنا في النقود بطلان المعاتاة، إذن معاتاة إذن هذا فعل ظاهر في إنشاء البيع، وإذا كان يرفض كيف هناك آمن في بحث المعاتاة أن المعاتاة كافية لإثبات المعاتاة في البيع وفي الإجارة وفي باقي سوالف معاملات كلها حتى في النكاح. يا أخي هذا أنت مضيت على أمضيت ظاهرة، فهذا هذه نقود وإذا تطبعتم إخوتي جل في الفقه تجدون هذا موارد كثيرة للنقوم على هذا، يمكن نقف بها على يزني أولا ثم على سيدنا عظم رضوان الله عليهما، هذا أولا بالنقل. وثانيا بالحل، حجية ظهور عدم من باب على العقلاء، بناء العقلاء على الاعتماد في تعاملهم فيما بينهم هذه في الأمور المهمة وغير مهمة، بناهم على ظواهر، بل بناهم على ظواهر، مثل رأيت أبا على متن زيد ظاهروا أنه لو أنها لو، هذا ما نهو، هذا اعتماد على الظاهر. فالسيرة العقلائية وبناء العقلاء، بل هذا الذي بعد إمضاء من الشارع بل ثبتت حجية الظواهر في الأدوار، نفس هذا البناء بنفس هذه الديانة كما يجري على في الألفاظ كذلك يجري في الأفعال أيضا، في غير الأفعال أيضا. فحتى إذا لم يكن أفعل علم أحد أنه أنا يريد أن يصلي، ولو ظاهرا قال لا تصلي، لكن أنا أدري أنه يقصد ذلك صلي فرضا. هذا فإذا نتيجة ظهور حال حجة كما ظهور اللفظ حجة ما لم تكن هناك قرينة على خلاف ذلك. فإذا حصر الحجية في ظواهر الألفاظ غير واضحين لم أجد وجه، وكنت أتوقع من سيدنا العظم يكون حجوم عند حجوم علوي حاشمي قرشي على اليزدي رضوان الله تعالى عليه، وليش استسلم له لست أدري، والحمد لله رب العالمين.